بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كنا نتحدث معكم في المحاضرة السابقة عن الأحكام المرتبطة بالمصاهرة. قلنا عندنا أربعة عناوين: مصاهرة وهي عبارة عن الزواج الشرعي وله أحكام، أولها أحكام تقدمت فيما سبق، من جملتها من تزوج بامرأة يحرم عليه أن يتزوج بأمها ببنتها، وأيضا يحرم ماذا على والد الزوج وأولاد الزوج أن يتزوجوا بتلك المرأة إلى آخره. وعندنا عنوان ثاني وهو عنوان الزنا، وقلنا من زنى بعمته أو بخالته حرمت عليه أمها، وأما إذا زنى بامرأة غير عمته وغير خالته فهل تحرم أمها؟ قلنا اختلفت الروايات واختلفت الفتوى في ذلك، فهل تحرم بنتها؟ العفو، إذا قلت أمها اشتباه. وعندنا عنوان وطئ الشبهة، والشيخ الطوسي قلنا ألحق وطئ الشبهة بالنكاح الشرعي الصحيح في جميع الأحكام كما تقدم، ولكن صاحب الشرائح قال كلا لم يثبت ذلك. وعندنا عنوان رابع هذا اليوم كتتمة، نريد أن نتكلم تتميما لهذه العناوين الأربعة، نتكلم في هذا العنوان الرابع وهو النظر واللمس. من نظر إلى جارية، هذا الحكم يختص بالجارية يعني بالمملوكة يعني بالأمة. لو فرض على أنه والعياذ بالله نظرت إلى جارية غيري بشهوة أو لمستها بشهوة، فتارة يفرض أن النظر لم يكن بشهوة، بأن كان النظر نظرا مباحا كالنظر إلى الوجه، نظرت إلى وجه جارية غيري، فهذا لا محذور فيه، لا يستوجب شيء، فإن النظر إلى وجه الجارية جائز. كلامنا لا، لا في هذا، وإنما إذا كان بشهوة، لمستها، لمست بدنها بشهوة، أو قبلتها مثلا، تقبيل حرام، أو نظرت إلى عورتها مثلا وأشبه ذلك، هذا نظر محرم، نظر إلى العورة. هنا يوجد رأي، وقع كلام في أنه لو نظرت إلى جارية الغير نظرا محرما أو لمست لمسا محرما، هناك خلاف بين الفقهاء في أن هذا النظر أو اللمس يستوجب حرمة أو لا يستوجب حرمة. هناك من قال أنه يستوجب حرمة، يعني بمعنى أنه يحرم على والدي أو يحرم ماذا على أولادي أن يتزوجوا بهذه الجارية بعد ذلك. وصاحب الشرائع يرى الكراهية، أن ذلك مكروه، لا أنه يستوجب ثبوت حرمة. ثم يقول: وعلى تقدير القول بثبوت الحرمة، فالذي يحرم بسبب هذا النظر وبسبب هذا اللمس هو أن والدي وأطفالي سوف يحرم عليهم التزوج بهذه الجارية. أما أني هل يحرم علي أن أتزوج بأمها أو ببناتها؟ كلا، هذا لا. فلئن كانت هناك حرمة تثبت، فحرمة على والدي وأولادي أن يتزوجوا بالجارية، وليست هناك حرمة لي وفي حقي أنا بالتزوج بأمها أو ببناتها، كلا، هذه الحرمة ماذا؟ ليست بموجودة. على أي حال، الخلاصة هذا الحكم ألفت نظركم إلى أنه يختص بالجارية، يعني من نظر أو لمس جارية للغير. أما إذا نظر الشخص أو لمس امرأة ليست بجارية، امرأة حرة كالنساء الحرائر في زماننا هذا، لو فرضنا شخص لمس ماذا امرأة لمسا محرما، هذا ما يستوجب شيء، ما يستوجب تحريم بلا اشكال. الكلام اين في النظر او اللمس بالنسبة علما الى الجواري، هذا يختص بذلك، لان النص اختص بمن بذلك. نطبق العبارة. لذا يقول وأمن في صفحة 516 وأمن النظر واللمس طبيعي للجارية قلنا مما يسوغ لغير المالك. يعني إذا كان النظر واللمس نظرا ولمسا جائزا حتى لغير مالك هذه الجارية كالنظر إلى الوجه مثلا لا بشهوة فإنه جائز لغير المالك كنظر الوجه أو لمس الكف كف الجارية. يظهر أن صاحب الشرائع يرى أن لمس أيدي الجواري جائز، وهذا قد يكون على خلاف ما هو المشهور. لعل المشهور أن لمس الجارية من المحرمات كلمس المرأة الحرة. على أي حال، فإذا كان النظر أو اللمس جائز لا ينشر الحرمة، يعني لا يكون سبب لثبوت الحرمة بحيث الأب أبي وأولادي يحرم عليهم التزوج بهذه، لا 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 يستوجب ذلك. وما لا يسوغ لغير المالك، أما إذا لا يسوغ النظر إذا كان لا يسوغ لغير المالك، مما لا يسوغ لغير المالك كنظر الفرج، فإن النظر إلى فرج الجارية لا يجوز لغير المالك، أي إلى عورتها لا يجوز لغير مالكها، أو القبلة يعني التقبيل، أو لمس باطن الجسد بشهوة. يظهر منا أن لمس ظاهر الجسد بشهوة ليس فيه محذور، وهذا غريب جدا، فإن لمس ظاهر البدن افترض الكف حتى لو جوزناه كما يظهر منه قدسه، لكن بشهوة لا نجوزه، لا معنى لذلك، فإن جوزناه نجوزه من دون شهوة، لكن هو يظهر منا على أن اللمس ظاهر الجسد حتى لو كان بشهوة لا محذور. قد يظهر من العبارة هذا الشيء، قد يظهر. على أي حال، إذا كان اللمس لمسا ماذا محرما كلمس باطن الجسد بشهوة فيه تردد، يعني في كون النظر واللمس المحرم يستوجب نشر الحرمة فيه تردد، أظهره أنه لا يستوجب الحرمة وإنما يستوجب الكراهة، يعني يكره لوالدي ولأولادي أن يتزوجوا بهذه الجارية. ومن نشر به أظهره أنه يثمر الكراهة، يثمر كراهية. زين جيد، يعني يستوجب الكراهية. ومن نشر به الحرمة، يقول والقائل الذي يقول أنه بهذا النظر واللمس تثبت الحرمة للكراهة، قصر التحريم أو قصر التحريم على من؟ على أبي اللامس والناظر وابنه خاصة. يعني قال أبي أنا الناظر أو أبي أنا اللامس، أبي وأولادي يحرم عليهم التزوج بهذه الجارية، لا أني أنا يحرم علي أن أتزوج بأمها أو ببنتها دون أم المنظورة والملموسة أو ابنتيهما، ابنتي المنظورة والملموسة، تلك أو هذه النساء لا تحرم علي. جيد، هذا الموضوع انتهى. الآن فرع جديد يذكره مستقل، وهو أنه حكم الرضاع حكم النسب. يعني أيها الإخوة، إحنا كلامنا الآن وين كان؟ فيما لو فرض على أن الشخص زنى افترض بعمته، قلنا تحرم بنتها، هذا أحد الأحكام الذي بينا. لو فرض تزوج بامرأة تحرم أمها، هكذا أحد الأحكام بينا. يقول هذا الحكم كما ثابت في النسب ثابت في الرضاع، يعني لو تزوجت بامرأة فكما تحرم أمها النسبية تحرم أمها الرضاعية علي، كما تحرم بنتها النسبية علي تحرم أمها الرضاعية علي. مثلا من زنى بعمته تحرم بنتها، كما تحرم بنتها النسبية على الزاني تحرم بنتها الرضاعية أيضا، فمن هذه الناحية لا فرق. لذا يقول وحكم الرضاع في جميع هذه الأحكام في جميع ذلك حكم النسب. الآن أيها الإخوة نتكلم عن عنوان يرتبط بأحكام الجمع بين النساء بين الزوجتين. كما ترون على اللوحة أحكام ترتبط بالجمع بين الأختين. الحكم الأول، لو فرض عني كنت متزوجا بامرأة وبعد ذلك تزوجت بأختها وراء فترة، فالزواج بالأخت ماذا يكون؟ يكون باطلا، لأن ما دمت أنا متزوج بالأولى فالزواج بأختها يقع باطلة، هذا الشيء واضح. الشيء الثاني الذي نريد أن نقوله أنه لو فرض شخص تزوج بالأختين في عقد واحد، لا في عقدين، لا في عقد، إذا في عقدين قلنا العقد الأول صحيح والثاني باطل، لا الآن في عقد واحد تزوج بهما، الحكم ما هو؟ صاحب الشرع يقول الصحيح هو البطلان، هذا العقد يكون باطل، فبالنسبة إليهما معا يكون العقد باطل. لكن هناك رأي يقول بأنه له حق الاختيار، فهو يختار إما هذه الأخت أو تلك الأخت، ولكن الصحيح ماذا؟ طبقا لرواية ضعيفة السند، لكن لأجل أن هذا الرواية ضعيفة السند فصاحب الشرع يتمسك بمقتضى القاعدة، ومقتضى القاعدة وبطلان هذا العقد، لأن صحته على كلا الأختين غير ممكن، لأن جمع بين الأختين على واحدة بلا مرجح، فالمناسب أن يبطل العقد بالنسبة لكليهما. نطبق العبارة، لذا يقول ومن مسائل التحريم مقصدان، المقصد الأول في مسائل من تحريم الجمع بين الأختين يعني، وهي ست مسائل. المسألة الأولى لو تزوج أختين كان العقد للسابقة، يعني تزوج أخت ثم تزوج بالأخت الثانية وراء فترة وبطل عقد الثانية، جيد هذا واضح. ولو تزوجهما في عقد واحد كيف؟ قيل بطل نكاحهما أي زواجهما، تزوج بهما، وروي أنه يتخير أيتهما شاء إن أحب الأولى أو الثانية، والأول أشبه أنه يبطل عقدهما، والثاني وإن كان له رواية لكن الرواية ضعيفة السند، وفي الرواية ضعف في سندها، ضع بسبب علي بن السندي. على أي حال الرواية الذي مستند التخيير. المسألة الثانية لو فرض أن شخصا كان له جارية واتصل بها جنسيا، وبعد ذلك هل يحق له أن يتزوج بأختها أو لا؟ هناك رأي يقول نعم يصح له التزوج، الزواج لا الشراء لا الملك، لا الزواج، عقد زواج، الأولى كان شاريها بالشراء مالكها بالشراء ويتصل بها جنسيا بسبب الشراء ملك اليمين، لكن الثانية أراد الزواج بها، فالزواج بها هل صحيح أو لا؟ نعم قيل بأنه صحيح، ولكن الأولى تحرم عليه ما دامت الثانية باقية على زوجيته. هذا رأي هناك يقول هكذا. نطبق العبارة، يقول لو وطأ أمة بالملك، اتصل جنسيا بأمة بالملك بسبب الملك لأنه يملكها، ثم بعد ذلك تزوج، هذا زواج وليس بملك، تزوج أختها يصح أو لا؟ قيل يصح، لكن تحرم الأولى الموطوءة بالملك التي هي الأولى أولا ما دامت الثانية في حباله، أي في حبال الزوجية وفي دائرة الزوجية، حبال الزوجية يعني ماذا؟ في دائرة الزوجية بعد ما دامت باقية على الزوجية، حينئذ الأولى تحرم. ولو كان له أمتان كيف؟ هذا فرع آخر. يقول لو فرض أنه كان عندي أمتان وكانتا أختين، أختين كل واحد أخت ماذا؟ للأخرى، نفس الملك لا محذور فيه، شخص يملك ماذا؟ الأخت، الزواج بالأختين لا يجوز، أما الملكية كمجرد ملك لا محذور فيه، فملكيتي لأمتين أختين لا محذور فيه. لكن الكلام هنا يقع لو فرض على أنه اتصلت بهما جنسيا، ما هو الحكم؟ هنا يوجد رأي يقول على أنه الأولى التي وطئت أولا تصير حراما بعد أن وطأت اتصلت جنسيا بالثانية، فالأولى تصير حراما إلى أن تخرج الثانية من ملكي. إذا لو كان لي جاريتان أختان نفس الملك لا محذورة فيه، فاتصلت بهما جنسيا، ما دمت اتصلت بالثانية جنسيا فالأولى تحرم إلى أن تخرج ماذا؟ الثانية من ملكي. هذا رأي ماذا؟ موجود هكذا يقول. وهناك رأي يقول يفصل، يقول تارة يفرض أن المالك جاهل بأن هاتين أختان، أو أعلم بأنهم أختان لكن جاهل بالحكم أنه لا يجوز الجمع بين الأختين. فإذا كنت جاهلا فالأولى لا تحرم، بل تبقى الأولى حلال والثانية حلال. وأما إذا كنت عالما بأن هاتين أختان، وعالم أيضا بأن الجمع بين الأختين غير جائز، وبالرغم من ذلك أقدمت على هذا العمل في مثل هذه الحالة، الأولى تصير حراما إلى أن تخرج الثانية، لكن بشرط الثانية تخرج لا لأجل العود إلى الأولى، بل تخرج بسبب آخر. أما إذا كان للعود إلى الأولى فتبقى الأولى حرام. إذا الرأيان توجد في المسألة، أكرر المسألة، لو كان عندي جاريتان أختان فاتصلت بهما جنسيا، يوجد رأيان في المسألة. رأي يقول حينما أتصل جنسيا بالثانية الأولى تصير حراما إلى أن تخرج الثانية من ملكي. الرأي ثاني موجود يفصل بين الجهل وبينهم، يقول إن كنت جاهلا لأنهما أختان أو بحرمة الجمع بين أختين فحينئذ تبقى الأولى حلالا والثانية حلال، وأما إذا كنت عالما فالأولى تحرم وتبقى حرمتها إلى أن تخرج الثانية، لكن خروج الثانية أيضا لابد أن يكون لا لأجل العود إلى الأولى. أما إذا لأجل العود إلى الأولى تبقى الأولى حراما. نطبق العبارة، لكن هو صاحب الشرائع رأي صاحب الشرائع أن المناسب في الحقيقة ليس هو حرمة الأولى، وإنما المناسب حرمة الثانية، لأن لما اتصلت جنسيا بالأولى المناسب الثانية ما يحق لي بعد الاتصال بها، فالمناسب حرمة الثانية بسبب الاتصال بالأولى لا حرمة الأولى. فالمناسب حرمة الثانية من دون تفصيل بين علم وبين جهل، هذا ما إلى داعي كله. لذا يقول ولو كان له أمتان فوطأهما قيل حرمت الأولى حتى تخرج الثانية من ملكه. كان له أمتان أختان، هذا بلي من المناسب التنبيه عليه، من باب سهو القلم غفلة القلم لم ينبه عليه. ولو كان له أمتان يعني أختان فوطاهما قيل، أي اتصل بهما جنسيا، قيل حرمت الأولى حتى تخرج الثانية من ملكه. وقيل لا، يفصل بين الجهالة وبين علم. إن كان لجهالة يعني اتصل جنسيا بهما جهالة بأنهما أختان أو بأنه يحرم جمعين أختان، لم تحرم الأولى بل تبقى الأولى حلال والثانية حلال. وإن كان مع العلم حرمت يعني الأولى إلى أن تخرج الثانية، لكن لا لأجل العود إلى الأولى، يلزم أن يكون خروج الثانية لا لأجل العود إلى الأولى. أما إذا أخرج للعود إلى الأولى والحال هذه يعني والحال هو عالم بأنه هاتان أختان بأن هاتين أختان وبأن الجمع بين أختين غير جائز، لم تحل الأولى بل تبقى حراما. نقطة، ثم صاحب الشرائع يبين رأيه، يقول المناسب في الحقيقة ليس هو حرمة الأولى بل حرمة الثانية، لأن الأولى اتصال الجنس بها حلال، الثانية يحرم الاتصال الجنس بها، فالثانية تصير حراما إلى الأبد تحرم، ويعني تحرم ما دامت الأولى في على ملكيتي ومن دون فرق بين العلم والجهل. لذا يقول والوجه أن الثانية تحرم هي التي تحرم لا الأولى، على التقديرين دون الأولى، على التقديرين يعني سواء على تقدير العلم وعلى تقدير الجهل لا نفصل، الأولى حرام دون الثانية. زين، هذه المسألة الثانية انتهت. المسألة الثالثة كما ترون على اللوحة، لا يجوز للحر مثلي ومثلك أن يتزوج بالإماء بالجواري، بل إلا بشرطين. الشرط الأول عدم الطول، عدم الطول، الطول يعني بمعنى الغنى، يعني قدرة ما موجودة، نقود ما موجودة، لأن التزوج بالحرة يستدعي نقود أكثر وأنا ما عندي تلك النقود، فحينئذ يجوز الزواج بالأمة لأن المهر ماذا أقل، هذا حينئذ جائز. الشرط الثاني خوف العنت. خوف العنت يعني ماذا؟ كما لو فرض على أنه الحر لم أتمكن من الزواج بها لا لأجل عدم النقود، لا نقود موجودة، لكن لأجل أني لا يمكن أن أتصل بها جنسيا لأن في مرض مثلا والعياذ بالله، يمنع من إزالة ماذا لا أتمكن بسببه من الاتصال بالمرأة الباكر، لكن الثيب أتمكن. والجواري عادة هن من الثيب، عادة الجارية تكون ماذا ثيب ولا تكون ذكرا، فحينئذ لأجل أن يوجد مشقة من الزواج بالحرة بسبب عدم القدرة على الاتصال الجنسي بها حيث أنها باكرة، فيجوز حينئذ الزواج بالأمة. إذن يشترط ماذا؟ وجود شرطين أو أحد شرطين، يشترط ماذا؟ عدم القدرة، ويشترط أيضا ماذا؟ يعني قلة النقود، ويشترط ماذا؟ خوف العنت. فإذا تحقق أحد هذين يجوز حينئذ الزواج بالأمة، وإلا فلا. طبيعة أيها الأخوة الأعزاء، ألفت نظركم، هذا في مسألة الزواج، أما في مسألة الملك فحينئذ يجوز بلا شرط. يجوز أن أشتري أنا جواري، جارية واحدة، اثنين، ثلاثة، مئة، ألف، أكثر، كشراء لا بأس بذلك. كلامنا كزواج، كزواج بالأمة لا يجوز إلا بهذين الشرطين. لذا يقول الثالثة، قيل لا يجوز للحر، المسألة خلافية ولذا قال قيل لا للحر، العقد على الأمة، الزواج بالأمة، إلا بشرطين، عدم الطول يعني عدم المهر، وهو عدم المهر وعدم النفقة، ما عندي نفقة أنفق على الحرة لأن نفقة زائدة تريد، والشرط الثاني وخوف العنت، يعني وهو المشقة لو من الترك، يعني لو تركت الزواج أقع ماذا؟ في مشقة، مفروض هكذا، يعني أنا بحاجة إلى الزواج ولا أتمكن ماذا؟ من ترك الزواج، فأحتاج إلى مضطر إلى الزواج، لكن لا أتمكن من الزواج بالحرة لأجل كثرة المهر. وقيل يكره ذلك من دونه، وقيل بأن الزواج بالأمة مكروه من دون هذين الشرطين، لا أنه حرام، بلي فتوفر الشرطين لازم لأجل ارتفاع الكراهة، لا أنه يحرم من دون تحقق هذين الشرطين. طبيعة أن الشرط الثاني أيها الأخوة الأعزاء قلت ماذا؟ خوف العنت، بمعنى يوجد مشقة من الزواج بالحرة لأجل مرض، لا هو يفسره قدس الله روحه الشريفة لا بهذا التفسير، يقول لا خوف العنت بهذا المعنى، يعني يخاف من ترك الزواج، فلرب الشخص ما عنده نقود يتزوج يدفع مهر للزواج بالحرة، لكن يبقى هذا ما يسوغ للزواج بالأمة، لأن يقال له اترك الزواج أصلا، لا تتزوج إذا كنت قادر على ترك الزواج، فلا بد أن نفترض على أنه يخاف من ترك الزواج، يقع في المشقة الشديدة لو ترك أصل الزواج. إذن الشرط الأول عدم وجود النقود، الشرط الثاني أن يكون ترك الزواج رأسا موجب للوقوع في المشقة، إذن يلزم توفر كل الشرطين لا واحد، وأنا قلت واحد بناء على التفسير الأول، أما بناء على هذا التفسير يلزم توفر كل الشرطين. على أي حال، وقيل يكره من دون ذلك، يعني الزواج بالأمة، من دون هذين الشرطين، وهو الرأي الأشهر هو هذا. وعلى الأول، يقول إذا بنينا على الأول وأنه يحرم الزواج بالأمة إلا بالشرطين، فالذي يجوز له هذا المقدار، أن يتزوج بأمة واحدة، الحر يجوز له أن يتزوج بأمة واحدة، أما بأمتين لا، لأن بالأمة الواحدة يرتفع العسر والحرج بعد، لأنه يتحقق مع الاتصال الجنسي، ينتفي الشرط الثاني، لأن الشرط الثاني هو أن يقع في الحرج لو لم يتزوج، بزواجه بواحدة بعد حرج ما موجود، تغنيه هي الأولى تغنيه حينئذ. وعلى الأول يعني إذا قلنا يشترط توفر الشرطين ومن دونهن يحرم، لا ينكح يعني لا يجوز أن يتزوج إلا أمة واحدة لزوال العنت يعني المشقة بها، يعني بالزواج بالواحدة. أما من قال بالثاني، من قال بالثاني رأي الثاني وقال يكره من دون الشرطين، يكره لا أنه يحرم، فجوز له أن يتزوج بثانية، بأولى وبثانية حتى من دون الشرطين، أما بثالثة شلون؟ لا، الحر لا يجوز له أن يتزوج بثلاث حراء، ثلاث إماء، ثلاث إماء ما يجوز أن يتزوج، أقصى ما يجوز له اثنين، طبيعي القدر المتيقن هو ثلاثة ما يجوز، بعضهم جوز قال اثنين همات ما يجوز، واحدة فقط يجوز له من الإماء، بس هذا الرأي الذي راح ننقله قال على أن اثنين يجوز له، لأن القدر المتيقن من المنع ثلاثة ما يجوز، أما اثنين يجوز له. هذا بلي. لذا يقول ومن قال بالثاني يعني لا يشترط وجود الشرطين وجوز للزواج من دون شرطين بواحده جوز له الثاني ايضا اباح امتين لكن ثالثه ما يجوز. يا بامتين شلون يجوز؟ يقول اقتصارا في المنع على موضع الوفاق، لانه موضع الوفاق من المنع الذي لا يجوز هو ثلاث، اما الثنتين نتمسك باصل الجواز اصل الاباحه فيجوز الزواج بها. جيد. المسألة الرابعة كما ترون لا يجوز للعبد الزواج بأكثر من حرتين. العبد يجوز له أن يتزوج بالحرة لكن بحرة واحدة، بحرة ثانية لا بأس، أما بأكثر من اثنين ما يجوز له. طبيعي احنا عندنا واضح لكم أيها الأخوة، الحر ما يجوز لأن الحر مثل أنا وأنت ما يجوز لنا أن نتزوج بأكثر من أربع حر أكثر من أربع، أما العبد ما يجوز أن يتزوج بأكثر من حرتين، فيوجد فارق بين العبد وبين الحر. الحر أكثر من أربعة ما يتمكن، العبد أكثر من اثنين ما يجوز له. أما يتزوج بالإماء ما شاء لا بأس بذلك. لذا يقول لا يجوز للعبد أن يتزوج أكثر من حرتين. المسألة الخامسة، ما يجوز الشخص الذي عنده امرأة حرة مثل أنا عندي امرأة حرة، ما يجوز لي أن أتزوج امرأة أما جارية إلا بإذن زوجتي الأولى الحرة. إدخال الأما على الحرة لا يجوز إلا بإجازة من قبل زوجتي الحرة. فلو فرض على أنه تزوجت بالأما من دون استئذان من زوجتي الحرة، هذا العقد ماذا يقع؟ قيل باطل، وقيل تتخير زوجتي الحرة بين أن تفسخ عقدها أو تفسخ عقد تلك الأما. لذا يقول لا يجوز نكاح الأم على الحرة إلا بإذنها، أي بإذن الحرة، فإن بادر أي سارع وتزوج بالأم من دون استئذان من الحرة كان العقد باطلا. وقيل ماذا لا يقع باطل، بل شنو؟ كان للحرة الخيار، يعني مخيرة في أن تفسخ يعني عقد الأم أو تمضي، ولها أيضا في نفس الوقت أن تفسخ عقد نفسها، هي ماذا تبطل عن زوجها. والأول أشبه، وهو أنه يبطل عقدها من يبطل ماذا؟ عقد الأمة، بلا أنه يتوقف على إجازة الحرة. هذا كله أيها الأخوة في الزواج بالأمة على الحرة. أما واحد يتزوج بالعكس عنده زوجة أمة ويريد الزواج بالحرة عليها، هذا جائز أو ليس بجائز؟ نعم جائز، لكن لو اطلعت الحرة بعد الزواج بها على أني لي زوجة سابقة أمة، ففي مثل هذه الحالة لها الخيار في أن تفسخ عقد نفسها. لذا يقول أما لو تزوج الحرة على الأمة كان العقد ماضيا، أي عقد من؟ عقد الحرة ماضي وصحيح، ماضيا صحيح، لكن لها الخيار أي للحرة الجديدة التي تزوجتها ثانيا في نفسها إن لم تعلم، يعني إن لم تعلم بأن لي زوجة أمة قبلا، هذا يعني في فسخ هي عقد نفسها. ولو جمع بينهما هذا كيف؟ لو فرض أني تزوجت في آن واحد بحرة وبأمة، فهل يقع ماذا حكم هذا العقد؟ ماذا يقول حكم هذا العقد؟ يقع عقد الحرة صحيح، العقد بالنسبة للحرة صحيح، وبالنسبة إلى الأمة باطل. لذا يقول ولو جمع بينهما في عقد واحد صح عقد الحرة دون الأمتي. المسألة السادسة وهي الأخيرة من هذه المسائل، لو فرض أن شخص كان له زوجة صغيرة عمرها افترض 5 سنين، افترض عمرها 6 سنين، ويجوز احنا كما قلنا سابقا يجوز للشخص أن يتزوج ببنت عمرها أقل من سن التكليف، لكن ما يجوز الاتصال الجنسي بها إلا بعد أن تبلغ سن التكليف. إذا بلغت سن التكليف بأن أكملت العاشرة في مثل هذه الحالة يجوز الاتصال الجنسي بها، أما قبل ذلك يحرم الاتصال الجنسي بها. نعم يجوز بقية الاستمتاعات كالتقبيل ونحو التقبيل، أما الاتصال الجنسي فلا يجوز. فلو فرض أن هذا الزوج خالف الشريعة الإسلامية واتصل جنسيا لهذه البنت الصغيرة التي عمرها 6 أو 7 سنين، فلا لو فرض أنه اتصال الجنسي سبب لها الإفضاء، الإفضاء المقصود من عدة يعني تصيير المسلكين مسلكا واحدا، يعني طريق البول وطريق ماذا، خروج دم الحيض دم العادة، صيره طريقا واحدا، لأن الحجاب الذي بين الطريقين لرقته بالنسبة إلى الطفلة بالنسبة إلى البنت التي بعد لم تبلغ لرقته قد بسبب الاتصال الجنسي قد يزول، فيصير كلا الطريقين طريقا واحدا، هذا يعبر عنه بالإفضاء، هذا حرام لا يجوز، وإذا صار سببا لذلك سبب ذلك فتحرم عليه هذه البنت حرمة مؤبدة، يعني لا يتمكن من الاتصال الجنسي بها بعد ذلك حتى لو بلغت وكبرت وشفيت، لا يحق له ذلك. هذا أشبه بمن بالضريبة على فعله المحرم تحرم عليه هذه، لكن يحرم الاتصال الجنسي، أما بقية الاستمتاعات لا تحرم عليه، تقبيلها أو نحو التقبيل جائز له، كاتصال جنسي لا يجوز له، وتبقى زوجة له، يجوز له النظر إليها وما شاكل ذلك، ويجب عليه الإنفاق عليها، ما تخرج من الزوجية، فقط يحرم الاتصال الجنسي، عملية الوطء بعبارة أخرى، هذا لو أفضاها. أما لو اتصل بها جنسيا ولم يصر ذلك سببا لإفضائها، فهل تحرم عليه يحرم عليه الاتصال الجنسي بها بعد ذلك؟ الجواب كلا، لا يحرم عليه، بل يحل له الاتصال الجنسي بها بعد ذلك، يعني بعد أن تبلغ وتكبر، مو أنه قبل بلوغه، قبل بلوغ قلنا لا يجوز. نطبق العبارة السادسة، إذا دخل بصبية لم تبلغ تسعا، بناء على أنه سن التكليف هو التسع، فإكمال التسع هو ماذا به تبلغ الطفلة، وفي إذا قلنا لا يشترط إكمال العاشر ذاك مطلب ثاني، خلاف المسألة خلافية، فصاحب الشرع رأيه إكمال التسع، فأضاها أي صير المسلكين مسلك البول ومسلك الدم خروج الدم واحد، حرم عليه وطئها أي الاتصال الجنسي بها حتى بعد أن تبلغ وحتى بعد أن تشفى، لكن ما تخرج من حباله من حبال الزوجية ودائرة الزوجية بعد زوج له، هي بعد زوج له يحق له النظر والاستمتاعات الأخرى بها ويجب عليه الإنفاق عليه، ولو لم يفضها فقد اتصل بها جنسيا بلا إفضاء لم تحرم على الأصح. المقصد الثاني، قلنا بأن الكلام يقع في مسائل التحريم في مقصدين، هذا المقصد الأول، المقصد الثاني، مقصد الأول في مسائل ترتبط بمن بالجمع بين الأختين، الآن ترتبط بمن مسائل بتحريم العين وهي ست، تحريم العين يعني هذه مثلا المسألة الأولى، لو فرض أن الشخص كان محرم أو المحرم هذه بعد ذلك، هذه المسألة تأتي، لو فرض أن امرأة كانت في عدتها عدة الطلاق مثلا وتزوجها شخص، فالزواج بها وهي في العدة مجرد الزواج يوجب حرمتها الأبدية عليه، إذن أحد الأسباب التي توجب حرمة العين يعني حرمة ذات المرأة دون الجمع، هاي مو مسألة مرتبطة بالجمع، أم الزوجة قلنا هذا فيما سبق، بنت الزوجة قلنا فيه، الأخت البنت العمة الخالة كما تقول، الآن هذه هم امرأة أخرى وهي الزواج بامرأة وهي في العدة، فلو فرض أن امرأة كانت في عدة الطلاق وأنا تزوجتها، فحينئذ يعني قلت لها زوجتك نفسي، قالت قبلت، تحرم علي حرمة مؤبدة بمجرد هذه الألفاظ حتى وإن لم أتصل بها جنسيا، تحرم علي مؤبدا إلى الأبد إلى يوم القيامة، لكن إن كنت عالما بذلك بأنها في العدة وكنت عالما بحرمة الزواج بالمرأة في العدة، أما إذا لم أكن عالم كيف بذلك بأنها في العدة، أو عالم في العدة لكن لست بعالم بأنه يحرم الزواج في العدة، فبالزواج بها هل تحرم علي حرمة مؤبدة؟ يقول كلا لا تحرم علي حرمة مؤبدة، بل العقد باطل هذا، لكن حرمة مؤبدة لا تتولد، عقد باطل، أتزوج بها بعد ذلك بعد أن تنتهي عدتها، أتزوج بها زواجا جديدا، اللهم أستدرك إلا إذا اتصلت بها جنسيا، إذا اتصلت بها جنسيا حتى وإن كنت جاهل بأنها في العدة أو يحرم الزواج في العدة، حتى مع الاتصال الجنسي ويحرمها علي حرمة مؤبدة. إذن الحرمة المؤبدة في هذه المسألة تتولد بأحد أمرين: إما بأن أتزوجها في العدة وأنا عالم بأنها في العدة وعالم بأن الزواج في العدة حرام، أو يفرض غير عالم ولكن اتصلت بها جنسيا، حينئذ ماذا؟ تحرم حرمة مؤبدة. أما إذا كنت جاهلا ولم أتصل بها جنسيا فالعقد باطل، بعد ما تنتهي العدة أتزوجها زواج جديد. لذا يقول: الأولى من تزوج امرأة في عدتها عالما بأنها في العدة وعالما أنه يحرم الزواج حرمت عليه أبدا، وإن جهل العدة. أما إذا جاهل بالعدة كان، وكان جاهل بحرمة الزواج في العدة وبالتحريم ودخل يعني اتصل بها جنسي، أيضا تحرم ماذا؟ مؤبدا حرمت. أما إذا ما دخل، جاهل بالعدة وجاهل بالتحريم وما دخل ما اتصل جنسيا، بطل العقد هذا، لكن ما تحرم مؤبدا، له استئناف ويعني إعادة العقد من جديد بعد انتهاء العدة. المسألة الثانية: إذا فرض أني تزوجت بامرأة في العدة واتصلت بها جنسيا، قلنا تحرم علي مؤبدا، لكن لو فرض بسبب هذا الاتصال الجنسي حملت، فإذا كنت جاهلا بأنها في العدة أو جاهل يحرم هذا، فهذا الوطأ يصير وطأ شبهة، والولد ولد حلال، ولكن بما يلحق؟ بل إذا عالم زنا، زنا ما أن كلام به، لا، إذا كنت جاهل دخلت بها وأنا جاهل بأنها في العدة أو يحرم الزواج في العدة فحملت، حينئذ هذا الحمل بما يلحق؟ هذا وطأ شبهة. يقول: يلحق بي أنا الواطئ لو فرض على أنه مضت فترة بين اتصال الجنس وبين ولادته، مضت فترة 6 أشهر فما فوق، فهنا يمكن إلحاق بي. أما إذا ما مضت هذه الفترة فلا تلحق بي، طبيعي سواء حملت أو لم تحمل، المهر أنا لازم أن أدفعه. لما تقدم في المحاضرة السابقة ذكرنا وطء الشبهة محترم، له اعتبار شرعا، يلزم دفع ماذا؟ المهر، مهر المثل، يعني مثل هذه المرأة كم مهرها يدفع ماذا إليها. نعم، وطبيعي عدهم ما تواجبة، يعني هذا وطء الشبهة يجب لأجله العدة، فبعد ذلك يجب أن تعتد. لكن هناك كلام في أنه تعتد عدة جديدة غير العدة السابقة، لأن هي كانت في العدة فتعتد الآن عدة جديدة لأجل وطئ الشبهة، أو تتداخل العدتان وتصيران ضمن عدة واحدة. المسألة خلافية، هو يرى وجوب عدم التداخل، يرى لزوم عدة ثانية جديدة. نطبق العبارة: إذا تزوج في العدة ودخل اتصل جنسيا فحملت، فإن كان جاهلا، حتى يصير وطئ الشبهة، جاهل بأنها في العدة أو وأما إذا ليس بجاهل فهذا زنا لا شيء، لحق به الولد، يعني بالواطئ وطئ شبهة، إن جاء هذا الولد 6 أشهر فصاعدا منذ دخل بها وفرق بينهما، يعني طبيعي فرق بين هذا الواطئ، لأنها ليست زوجة، الزواج باطل بها، فرق بينهما، لكن يلزم ماذا؟ المسمى، يعني المقدار الذي ماذا سمي وعين أثناء العقد. أنا قلت مهر المثل اشتباه، لأن هذا صحيح هو وطئ شبهة، وطئ شبهة يجب فيه المهر، لكن هنا عقد يوجد، ما دام عقد يوجد سابق لأنه يعني عقد عليها، فيجب المهر المعين أثناء العقد، ولزمه المسمى، ذاك الذي قلنا وطئ شبهة يجب لأجله مهر المثل إذا لم يكن مسبوق بعقد. وتتم العدة للأول وتستأنف أخرى للثاني عدة جديدة، وقيل يجزئ عدة واحدة، لا تجب عدتان، ولها مهرها على الأول، طبيعي هذا بلا إشكال، الزوج الأول الذي طلقها ذاك واجب واضح، ومهر على الآخر إن كانت جاهلة بالتحريم طبيعي، وأما إذا كانت هي عالمة بأنها معتدة والزواج في العدة حرام فهي زانية، ولا مهر ولا مهر لبغي أي لزانية، إن كانت جاهلة بالتحريم إلها مهر على زوج، على هذا الذي وطأها شبهة، هذا الزوج الثاني، وقلنا مهر المسمى طبيعي، ومع علمها فلا مهر لأنها بغي، ولا مهر لبغي كما قلنا. المسألة الثالثة، لو فرض أن شخصا زنى بامرأة هل يحرم عليه أن يتزوجها بعد ذلك؟ كلا، لا يحرم، يجوز له الزواج بها. أجل، يوجد رأي فقهي يقول إذا كانت المرأة مشهورة بالزنا ومن ذوات الرايات، يعني من ذوات الرايات هذا تعبير عربي كناية، يعني كانت مشهورة ماذا؟ بالزنا، كأن تكون جالسة مستأجرة لمكان بحيث يذهب عليها ويخرج ويذهب ويخرج منها الرجال، يذهب إليها ويخرج منها الرجال، فهذه مشهورة بالزنا، بعض الفقهاء قال بأنه يحرم الزواج بها، ولكن صاحب الشرائع يرى الكراهة دون الحرم. على أي حال، لو زنى شخص بامرأة لا تصير حرام عليه. وأيضا نقول لو فرض أن لشخص زوجة وزنت زوجته، الزوجة زنت، فهل بسبب زناها تحرم على زوجها؟ كلا، لا تحرم، حتى وإن أصرت بعد أن منعها بقيت مصرة على الزنا، هي لا تحرم عليه على زوجها. هاي اثنين. ثالثا، شيء ثالث نقوله، نعم، لو فرض أن المرأة كانت ذات بعل والعياذ بالله لها زوج وزنى بها شخص، فحينئذ هناك رأي فقهي يقول تحرم مؤبدا على الزاني. هذه مسألة بعض الناس قد ابتلى بها، مثلا هو زنى بامرأة بذات بعل وبعد ذلك تزوج بها بعد أن فارقها زوجها بعلها، تزوج بها ماذا من جديد؟ هو هذا الزاني، ولم يطلع أنه حرام، بعد ذلك اطلع على أنه حرام، فهذه تحرم عليه مؤبدا في رأي فقهه موجود. وهكذا لو كانت في عدة الرجعية، طلقها زوجها طلاق رجعي ليس ببائن، كالطلاق الأول طلاق رجعي يكون، فطلقها الطلاق الأول طلاق رجعي في عدتها، لو فرض أن شخص ماذا زنى بها فتحرم على الزاني حرمة مؤبدة. إذن الزاني تحرم عليه المزني بها في صورتين، إذا كانت ذات فعل ذات زوج تحرم مؤبدا، أو كانت في عدة رجعية، وإلا في غير هاتين الصورتين لا تحرم على الزاني. لذا يقول من زنى بامرأة لم يحرم عليه نكاح، أي الزواج بها بعد ذلك، وكذا حتى لو كانت مشهورة بالزنا خلافا لبعض الفقهاء، وكذا لو زنت امرأته وإن أصرت لا تحرم على زوجها نفسه على الأصح، بل تحرم المرأة المزني بها على الزاني في صورتين، ولو زنى بذات البعل واحد أو في عدة رجعية اثنين حرمت عليه أبدا في قول مشهور. اللهم صل على محمد وآل محمد.